أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة على ولاية الفقيه في الأمور الحسبية، وذكرنا إلى الآن ثلاثة منها. الدليل الرابع هو ما يستفاد من كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره الشريف في كتاب المكاسب الجزء الثالث صفحة 546. طبعا هذا الدليل بالتحليل يرجع إلى أكثر من دليل ورواية. الشيخ الأنصاري في المقام عندما وصل إلى بحث ولاية الفقيه قال بأن ولاية الفقيه تتصور على وجهين. الوجه الأول هو استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا بإذنه أو غير منوط به، يعني بإذنه. ومرجع هذا الوجه إلى كون نظر الفقيه أو الولي سببا في جواز تصرفه. هذا الوجه الأول، وهو استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا بإذنه أو غير منوط بإذنه. المقصود بهذا الوجه هو عدم توقف نفوذ تصرف الفقيه على إذن الغير أو إجازته، بل الفقيه هو تام الاختيار في تصرفاته، مثل ولايته على الأوقاف التي لا ولي لها خاص بشكل خاص، وعلى القصر كالصبيان والمجانين. فإن الفقيه ولي في هذه الموارد، يعني على الأوقاف وعلى القصر، فله التصدي لها مطلقا. شنو مطلقا يعني؟ يعني سواء كان مباشرة منه أم تسبيبا بالإذن لغيره أو بنصبه وليا. فإذا لاحظوا هذا الوجه الأول للولاية هو أن يكون الولي مستقلا في تصرفه، مستقلا يعني متى ما أراد أن يتصرف لأجل أنه رأى مصلحة في التصرف يجوز له ذلك التصرف. مثلا يوجد هناك وقف حسينية مسجد، ورأى بأن بيع أو تغيير أو تحديث الحسينية أمر لازم، فحينئذ يجوز له ماذا؟ أن يتصرف ويغير أو يحدث الحسينية، وما يحتاج إلى الإذن أو الإجازة ممن؟ من غيره، نظره يكفي في جواز تصرفه. لكن هذا لا يعني أن غير الفقيه إذا أراد أن يتصرف يحتاج إلى إذن الفقيه دائما. ففي بعض الحالات الفقيه له الاستقلال في التصرف، غير الفقيه أيضا شنو؟ له الاستقلال في التصرف. مثل شنو؟ مثل الزكاة، فإن الفقيه أيضا له الاستقلال في التصرف، بأن يأخذ الزكاة من أصحابها ويوزعها على مستحقيها، يقسمها بين مستحقيها. وكذلك صاحب الزكاة الذي تعلقت بذمته الزكاة هو أيضا ماذا؟ يتمكن من التصرف من دون إذن ماذا؟ الفقيه. تعلمون الزكاة يختلف عن الخمس، في الخمس لا، صاحب الخمس ما يقدر يتصرف بالخمس بدون إذن الفقيه، ولكن صاحب الزكاة يجوز له أن يتصرف. الزين، فإذا هذا الوجه الأول وهو استقلال الولي بالتصرف. الوجه الثاني للولاية هو عدم استقلال غير الولي بالتصرف، وكون تصرف الغير منوطا بإذن الولي، وإن لم يكن الولي مستقلا بالتصرف، يعني سواء كان الولي مستقلا أم ماذا؟ أم غير مستقلا بالتصرف، وذلك بأن يكون جواز تصرف غير الفقيه منوطا بإذنه، زين، مثل أفرض التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر بإذن الفقيه، نعم منوطا بإذن الفقيه، مثل التصرف في الأوقاف أو غير الفقيه ما يقدر يتصرف في الوقف إلا بإذن ماذا؟ الفقيه. عرفت شلون؟ فتصرف غير الفقيه منوط بإذن أو إجازة الفقيه، زين؟ وإن كان الفقيه قد لا يكون ماذا؟ مستقلا في التصرف، مثل التقاص. التقاص ممن عليه الحق قالوا بأنه لا يمكن أن يستقل به الفقيه، كما أن غير الفقيه لا يمكن أن يستقل بالتقاص، وإنما يحتاج إلى إذن ماذا؟ إلى إذن الفقيه. يعني مثلا أنا أطلب زيدا 1,000,000 دينار في ذمته، وهو مع تمكنه لا يريد أن يدفع أو يرد هذا المال إلي، هنا إذا وقع مال لزيد في يدي أنا يجوز التقاص لو لا؟ وقع مال له بيدي، لكن هذا التقاص هل يجوز للحاكم أن يقتص منه بدون مطالبة صاحب الحق؟ لا. زين، صاحب الحق يقدر يقتص بدون إذن الحاكم؟ قالوا هم لا، فلا بد شنو من الإذن، زين، بلي. فإذا لاحظوا هذا الوجه الثاني شو يقول؟ يقول غير الفقيه ما يقدر شنو؟ أن يتصرف بدون إذن الفقيه، زين. فإذا الوجه الأول شنو يقول؟ الوجه الأول هو أن يكون الفقيه مستقلا في التصرف، الوجه الأول للولاية كون الفقيه مستقلا في التصرف. الوجه الثاني أن غير الفقيه ماذا؟ غير الفقيه غير مستقل. وبين الوجهين يقول الشيخ الأعظم عموم وخصوص من وجه، النسبة بين الوجهين عموم وخصوص من وجه. مادة الاجتماع كثيرة جدا، مثل التصرف في سهم الإمام عليه السلام، فإن الفقيه مستقل في التصرف فيه، لا يحتاج إلى الإذن من أحد. وتصرف غير الفقيه في سهم الإمام منوط بإذن الفقيه، وكذلك التصرف في مجهول المالك على بعض الآراء، وكذلك التصرف في الأوقاف وفي أموال القصر، فإن التصرف في الأوقاف وأموال القصار يجوز للفقيه مستقلا، كما أن غير الفقيه ليس مستقلا. عرفت شلون؟ فهذا مادة الاجتماع. ومادة الوجه الأول يعني بأن يكون الفقيه مستقلا في التصرف، عرفت شلون؟ ومثلا شنو استقلال الحاكم في التصرف في الزكاة؟ الحاكم الشرعي الفقيه مستقل في التصرف في الزكاة، وفي نفس الوقت لا يشترط إذنه، إذن الفقيه في التصرف فيه إذا أراد أن يتصرف صاحب الزكاة. فالوجه الأول هنا ماذا؟ مادة الوجه الأول أو افتراق الوجه الأول. الوجه الأول موجود، لكن الوجه الثاني شنو؟ غير موجود. الوجه الأول شنو موجود؟ يعني الفقيه مستقل، والوجه الثاني غير موجود. الوجه الثاني شنو؟ عدم استقلال غيره بالتصرف. غير موجود شنو يعني؟ يعني أنه لا مستقل بالتصرف، غير الفقيه مستقل بالتصرف. عرفت شلون؟ غير الفقيه مستقل بالتصرف، يعني الوجه الثاني غير موجود، الوجه الأول فقط موجود. كما أنه هناك افتراق للوجه الثاني، بحيث الوجه الثاني شنو موجود والوجه الأول شنو غير موجود. مثل ماذا؟ التقاص. التقاص صاحب الحق غير مستقل بالتصرف، صاحب الحق، فالوجه الأول الثاني موجود، صاحب الحق غير مستقل بالتصرف، وهو غير الفقيه ومنوط بإذن الفقيه، في نفس الوقت الحاكم أو الفقيه غير مستقل بالتصرف، غير مستقل بالتصرف. على أي حال، فإذا لاحظوا صار عندنا وجهان للولاية، الوجه الأول استقلال الولي، والوجه الثاني أن غير الولي ما يقدر يتصرف إلا بإذن الولي والفقيه. ثم بالنسبة إلى الوجه الثاني أشار الشيخ الأنصاري أيضا إلى أن إذن الولي في التصرف على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون على وجه الاستنابة كوكيل الحاكم، الحاكم يستنيب غيره بالتصرف. الوجه الثاني أن يكون على وجه التفويض والتولية كمتولي الأوقاف من قبل الحاكم. الوجه أو النحو الثالث أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميت لا ولي له. هذا النحو الثالث وهو على وجه الرضا، يعني ليس هناك تولية ولا استنابة، وإنما رضا، مجرد رضا. الرضا يعني شنو؟ يعني أن الشخص غير الحاكم هو يعمل عمل نفسه، مو مثل الاستنابة. في الاستنابة هذا النائب ينسب عمله إلى من؟ إلى المنوب عنه، كأنه يعمل عمله. أما في الرضا لا، يعمل عمله، يعني الشخص يعمل عمل نفسه ولكن برضا من له الرضا وهو الولي في المقام. فإذا صار عندنا وجهان للولاية. الشيخ الأنصاري طبعا أولا ذكر أدلة الوجه الأول وناقش الأدلة، وإن شاء الله تعالى هذه الأدلة تأتينا في الجهة الخامسة من الولاية، من ولاية الفقيه، وهي الولاية العامة للفقيه. بعد ما نكمل إن شاء الله خلال هاي الأيام نكمل ولاية الحسبة، ننتقل إلى الولاية العامة. فسنذكر الأدلة في الولاية العامة. فذكر الأدلة على الوجه الأول وهو استقلال الولي بالتصرف، ثم ماذا؟ ذكر الوجه الثاني، الأدلة على الولاية في الوجه الثاني. زين، هسه هنا قبل ما يذكر الأدلة على الوجه الثاني، قال قدس الروح الشريف، أحسنتم، قال قدس الروح الشريف أنه لابد من ذكر ضابطة موارد التوقف على إذن الإمام المعصوم عليه السلام، ثم نقول بأن هذه الموارد التوقف إلى إذن الإمام هي موارد توقف على ماذا؟ على إذن الفقيه. باعتبار أن هذه الموارد متعددة كثيرة، يعني الموارد التي يتوقف تصرف الغير على إذن الولي، فقال لابد أن نذكر الضابطة لهذه الموارد. الضابطة ما هي؟ يقول عبارة عن كل معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج. كل معروف علمنا من الشارع أنه يريد وجوده في الخارج. هذا المعروف تارة نعلم كونه وظيفة شخص خاص كنظر الأب في مال ولده الصغير. زين، أو علم أنه وظيفة صنف خاص مو شخص خاص كالإفتاء والقضاء، فإنه يكون بإذن ماذا؟ فإنه يكون ماذا؟ من شؤون الفقيه. أو كل من يقدر على القيام به كالأمر بالمعروف. إن علمنا ذلك فلا إشكال في شيء من ذلك. شنو يعني؟ يعني المعروف الذي نعلم أن الشارع يريده، ولكن في نفس الوقت نعلم أن الشارع يريده باعتبار كوني وظيفة شخص خاص كنظر الأب في مال ولدي الصغير. هاي نظر الأب شخص خاص له؟ لا، الأب هو الأب، يقدر يبيع مال الولد الصغير، يقدر يشتري له وهكذا. أو معروف نعلم أنه وظيفة طائفة خاصة مثل القضاء والإفتاء، هاي وظيفة من؟ الفقهاء. عرفت شلون؟ أو أنه معروف لكنه وظيفة كل من يقدر على ذلك الشيء مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، هل هو وظيفة شخص خاص؟ لا. صنف خاص من الناس؟ لا، وظيفة كل
الناس. فعلمنا، لاحظوا، فإذا عندنا معروف والشارع يريد تحققه في الخارج، لكننا علمنا أن هذا المعروف الشارع عين له من يقوم به، إما شخص يقوم به أو صنف يقوم به أو شنو، كل الناس. فإذا عين فذاك الوقت إحنا ما عندنا أي إشكال، لكن إذا ما عين، إذا ما عين يعني هو معروف الشارع يريده قطعا في الخارج، معروف ويريد الشارع في الخارج، ولم يعين من يقوم به لا شخصا ولا صنفا، حينئذ إذا احتملنا كون هذا المعروف مشروطا في وجوده أو في وجوبه بنظر الفقيه، فيقول وجب الرجوع في ذلك المعروف إلى من؟ إلى الفقيه. متارة نحتمل في وجوده، يعني هو واجب مطلق، لكن وجوده في الخارج مشروط بنظر ماذا؟ الفقيه. أحيانا لا، وجوبه، وجوب كحكم، مشروط بنظر شنو؟ الفقيه. فيقول سواء كان وجوبه مشروطا، نحتمل طبعا مو نقطع، نحتمل أنه مشروط بنظر الفقيه، ذاك الوقت نظر الفقيه يكون ماذا؟ لازما. مو تعرفون احنا قرينا بالأصول، تارة يكون شرط الوجود وتارة يكون ماذا؟ شرط الوجوب كحكم، أو يطلق أيضا اصطلاح آخر يقال تارة مقدمة وجودية وأخرى مقدمة ماذا؟ وجوبية. زين، فالنظر الفقيه تارة يكون أو إذنه وإجازته تارة يكون ماذا؟ شرطا في وجود ذلك المعروف، وتارة يكون ماذا؟ شرطا في وجوبه. على كل حال يقول نحن إذا شكينا أنه شرط أو لا، لأنه إذا علمنا خب بعد ما عندنا مشكلة، إذا شكينا ففي هذه الحالة نقول أنه لا بد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى الفقيه. يعني الفقيه يكون له الولاية في هذه الأمور العامة التي ماذا؟ لا بد منها. قد تقول شيخنا احنا كلامنا في الأمور الحسبية، شو انت وين جبتنا؟ نقول مولانا هو هذا الأمور الحسبية. يعني شنو الأمور الحسبية؟ مو عرفنا الأمور الحسبية بالأمور التي لا بد منها؟ ها؟ مو الأمور التي لا بد منها حسب التعريف المعروف. فالشيخ الأنصار هنا قاعد يتحدث عن ماذا؟ عن الأمور الحسبية، وإن لم يطلق عليها أمور ماذا؟ حسبية، لأنه يتحدث عن معروف لا بد منه إما في وجوده أو في وجوبه، فهو يتحدث عن الأمور التي لا بد منها. فيقول إذا شكينا أن الفقيه يجب استئذانه أو إجازته، يقول لا بد من استئذانه وإجازته. طبعا الفقيه هو هم شنو يقدر أن يباشر بذلك الأمر الحسبي الذي لا بد منه. زين عيني، إلى الآن أردنا من خلاله هو كل هذا العرض، طبعا هذا العرض احنا بعدين هم يجي قد نكرر يعني خلاصته، ولكن الآن أردنا أن نصل إلى هذه النتيجة، أن الشيخ الأنصاري عندما ذكر الوجهين للولاية أراد أن يصل إلى الوجه الثاني، ثم يذكر الأدلة على الوجه الثاني اللي احنا نسميه بالأمور الحسبية. هسه شنو هي الأدلة على الوجه الثاني شيخنا الأنصاري؟ يقول: أولا مقبولة عمر بن حنظلة التي ورد فيها: فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذه المقبولة يقول ظاهرة في كون الفقيه، مو الإمام، من الذي جعله حاكمة؟ هو الفقيه. هاي المقبولة ظاهرة في كون الفقيه حاكما كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه والانتهاء في تلك الأمور إلى نظره، نظر الفقيه يعني. هذا طبعا نقدر نسميه التقريب الأول للاستدلال بهذه الرواية. التقريب الأول شنو؟ يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما قال: فإني جعلته عليكم حاكما، المقصود من جعله حاكما يعني أنه هو الحاكم في الأمور العامة، كما أنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة عندما كان يجعل شخص حاكم شنو كان يصير؟ يعني كان يكون هو المرجع في تلك الأمور العامة. عرفت شلون؟ الأمور العامة يعني الأمور الحسبية التي لا بد منها. النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يجعل فلانا حاكما يقول: أفرض مثلا أسامة بن زيد جعلته حاكما في زمن النبي أو في زمن الصحابة بعد النبي، عندما كان يجعل الخليفة فلانا حاكما، زين حاكما من كان يجعل حاكم؟ شنو يعني حاكم؟ العفو، شنو ينصبه في لتلك الأمور، زين ينصبه لتلك الأمور بحيث لا يستقل غيره بالتصرف إلا بإذنه، زين. هذا التقريب الأول. التقريب الأول إذن يبتني على ملاحظة جعل الحاكم في ماذا؟ في زمن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة. التقريب الثاني يقول أساسا بغض النظر عن ملاحظة جعل الحاكم في زمانهم، المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما، المتبادر شنو؟ هو وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إلى ذلك الحاكم. الأمور العامة التي هي أمور لا بد منها ويريدها السلطان، عندما يجعل شخصا حاكما يعني يريد ماذا؟ أن يكون هو صاحب السلطة في تلك الأمور. فبغض النظر عن كيفية جعل الحكام في زمن النبي، لكن هذه العبارة عندما تطرح على العرف، العرف ماذا يفهم منها؟ يفهم أنه في الأمور العامة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام جعل الفقيه حاكما، لأنه قال: فإني قد جعلت عليكم حاكما، يعني في تلك الأمور العامة الفقيه هو الحاكم، هو المرجع، فغيره يستطيع أن يتصرف؟ لا أبدا، لا يستطيع إلا بإذن الفقيه. فإذا لاحظوا الدليل الثالث الأول في كلام الشيخ الأنصاري طبعا هذا يمكن اعتباره الدليل الرابع في كلام الشيخ الأنصاري في الأمور الحسبية، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مقبولة عمر بن حنظلة، فإني قد جعلت عليكم حاكما. الرواية الثانية هي ما روي عن الإمام أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام، والتي سيأتي الكلام فيها إن شاء الله في الولاية العامة سندا ومتنا ودلالة. الرواية هي قوله عليه السلام: مجاري الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. مجاري الأمور ماذا؟ بيد العلماء. الأمور ماذا؟ يعني الأمور العامة التي ترجع الناس فيها إلى رؤسائهم. مجاري الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه هم من؟ هم الفقهاء. عرفت شلون؟ مجاري الأمور إذن بيد الفقهاء، والأمور عبارة عن الأمور العامة المطلوبة للشارع مجاريها، والقائمين عليها هم من؟ هم الفقهاء. لأن المقصود ليس هو الأمور الخاصة، الأمور الخاصة هي بيد ماذا؟ صاحب الأمر. مثلا واحد يريد يتزوج، هذا الزواج ليس بيد العلماء. واحد يريد يشتري بيت، واحد يريد يطلق مرتبة، هاي الأمور ماذا؟ ليست بيد العلماء، هاي الأمور خاصة بيد من له علاقة بتلك الأمور. لكن الأمور العامة مثل الولاية، التصرف في الأوقاف التي لا ولي لها خاص، أو في الأموال القصار، أو الأمور العامة في الدولة، الحفاظ على كيان الإسلام، وهاي الأمور العامة، يقول مجاري هذه الأمور بيد ماذا؟ بيد العلماء. طبعا قد يتوهم أن المراد من العلماء هم أهل البيت عليهم السلام خاصة، نقول لا موجب لهذا التقييد. العلماء ماذا؟ جمع العالم، وبمقتضى الجمع ماذا؟ يكون المقصود مطلق العلماء. فإذا صار عندنا دليل ثاني مجاري، الدليل الأول المقبولة عمر بن حنظلة، دليل الثاني مجاري الأمور. طبعا قبل ما أكمل كلام الشيخ الأنصاري وأذكر الدليل الثالث وهو التوقيع الشريف أما الحوادث الواقعة، أقول تعليقا على كلامه بالنسبة إلى مقبولة عمر بن حنظلة، سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث ولاية الفقيه العامة أن قوله عليه السلام فإني قد جعلت عليكم حاكما، سيأتي أن المراد من الحكومة هو القضاء، خلافا لما استفاده الشيخ الأنصاري وتبعه من تبعه. فإني قد جعلت عليكم حاكما، المقصود قاضي مولانا، وليس ماذا؟ حاكما بمعنى سلطانا، لا 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 مولانا. وسيأتي إن شاء الله الأدلة والقرائن على هذا الاحتمال الثاني. وأما الاستدلال بقوله مجاري الأمور بيد العلماء، فسيأتي إن شاء الله المناقشة في هذه الرواية سندا في بحث الولاية العامة للفقيه. زين، هذا طبعا بالنسبة إلى هذين الدليلين في كلام قدس سر الشريف. وأما التوقيع الشريف الذي ذكره ثالثا فسيأتي غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.